بفضلك يا كريم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من رمضان. مرحبا بكم على مائدة صلاة التهجد، حلقة جديدة من حلقات شرحنا لرسالتي الموسومة بهذا العنوان: وصايا القلب. ومع اللقاء التاسع، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نواصل وصاياي لولدي. الوصية الماضية كانت حول بر الوالدين. قلت بعدها: وأوصيك يا ولدي أن تكون وصولا للرحم، فقد أوصاك الله تعالى بصلة الرحم، فقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء الآية الأولى. وحذرك سبحانه من قطيعة الرحم، فقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ سورة محمد الآية 22. وأوصاك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم، وحذرك من القطيعة، فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. فبصلة الرحم يا ولدي يطول عمرك، ويبارك لك في رزقك، ويهديك الله إلى كل خير. فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم رحمه الله من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في آثره فليصل رحمه. فهذه وصية غالية لأولادنا بضرورة الحرص على صلة الأرحام. وهنا لفتة في باب العلم وتقديم النصح: لابد أن يكون العلم مؤيدا بالأدلة الشرعية من الكتاب وصحيح السنة، كذلك النصيحة، إن صح لا تنصح إلا بالعلم، لا تنصح عاطفة ولا تنصح هوى. لابد للناصح أن يكون على علم بما يريد أن ينصح به، لأن المعروف والمنكر مصدرهما الشر. فالمعروف ما كان معروفا في الشر، والمنكر ما كان منكرا في الشرع. فبعض الناس وفق أهوائهم قد يرون المعروف منكرا، وقد يرون المنكر معروفا، ويبدأ يقدم نفسه على إنه الناصح الأمين، كحال المسمون بالتنويريين وهم ظلاميون يهدمون ثوابت الدين باسم التنوير. فعندهم مثلا حجاب المرأة رجعية، وبرامج معدة، وقنوات فضائية، وأموال بتنفق من أجل الحرب على حجاب المرأة المسلمة. يقول لك احنا تنويريون. هؤلاء يتبعون ماذا؟ الأهواء. والبعض يرى أن اللحية للرجال أيضا رجعية، ولما تزور حد من قرايبك يا أخي ما تحلق دقنك دي، ما أنت شكلك وحش أوي، شكله وحش. اللي بيتأسى بالنبي وهدي الأنبياء، وده منهج الأنبياء جميعا، مش هدي نبي محمد فقط، فبهداهم ابتدي. كلكم قرأ القرآن أو سمع. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، ده هارون. ده حتى أهل الكفر في دور عبادتهم يضعون تماثيل لرهبانهم وقساوستهم، لحاهم أطول من لحانا. انظر كده للكنائس، شوف الرهبان في تماثيله، لحاهم أطول من لحانا. بل أيام الفلسفة اليونانية يجيب لك صورة سقراط لحيته قد إيه؟ لحيته طولا. وتقبل أي لحية إلا من المسلمين. حخامات اليهود، انظر إلى لحاهم، لكن لا يمكن أحد يتعرض إيش؟ للحى الحخامات. عندنا في مصر القساوسة عندهم لحى قد كده، لكن لا يمكن أحد يعترض على لحاهم. لكن الشيخ مشكلة، اللحية بتاعت الشيخ مشكلة، عاملة لهم مشكلة لحية الشيخ سبحان الملك. فإذا بذل النصح أو الأمر أو النهي مش بالعاطفة ولا بالهوى، فكم من فطرة منتكسة ترى الحق باطلا وترى الباطل حقا. كثيرون يريدون إسلاما بلا أحكام، عشان كده بيعظموا في الصوفية. وعندما نقول الصوفية نقصد أهل البدع والخرافات والشركيات، لا نقصد التصوف المعتدل قديما اللي كان عليه السلف الصالح من الزهد في الدنيا مع التمسك بالكتاب وصحيح السنة والعمل بهدي النبي. احنا بنتكلم عن الصوفية الشركية القبورية، لأن هذا النوع من الأفكار لا قيود عنده ولا أحكام، فاسمه دين بلا روح، دين بلا أحكام، دين بلا حرام ولا حلال. لما يجي لك رأس من رؤوسهم وبيسألوه عن حكم التدخين، قال لهم ما نقدرش نحرم التدخين. قالوا له ليه؟ قال 94% من البشر بيدخنوا، ازاي نحرمه؟ يعني معنى كده لو غالب الناس عملوا الحرام يبقى حلال؟ نقول له يا جهول، يظل الحرام حراما ولو فعله كل الناس، ويظل الحلال حلال ولو لم يفعله أحد، لأن دي أحكام شرعية، أحكام. وقس على ذلك الكثير. فإذا معلومة مهمة جدا في المنهج، اوعى تتكلم إلا بالدليل، اوعى تتكلم إلا بقال الله قال الرسول. وأنا صغير في بداية الدعوة فرحت الجمعية الشرعية عندي 14 15 16 سنة عشان أخد خطبة، فطبعا زكاني بعض العلماء فرئيس الجمعية الشرعية عندنا في الجيزة الله يرحمه كان اسمه الشيخ فاروق إسماعيل، كان راجل من الصالحين ومن أهل العلم، فهو مستحي يعني ياخدني زي ما أنا صغير كده ويديني أخطب جمعة في مساجد الجمعية. قال لي يا ابني بتعرف تخطب؟ قلت له إن شاء الله. قال لي طب أنا هديك جمعة أجربك. ماشي يا عم الحاج فاروق. فنزل معايا بقى بنتمشى بعد ما كتب لي الجدول، فبيقول لي بص يا سيد انا عايز اقول لك معلومه يا ابني. قلت له اتفضل. قال لي لما تروح تخطب لا تنظر للناس. فانا لسه صغير قلت له ما انظر فين؟ ومفكرني ما بخطبش قبل كده. قلت له ما انظر فين؟ قال لي حدد كده عمود في المسجد وانظر له عشان ما تنظرش للناس فتتلخبط على مين. قلت له ماشي يا عم الحاج فاروق. ايه تاني؟ قال لي واستخبى ورا النص. الجملة دي يا إخوة شكلت منهج عندي. إيه والله؟ قال لي استخبى ورا النص. طبعا قعد يشرح لي يعني إيه استخبى ورا النص. قال لي شوف يا ابني كل ما تتكلم من كلامك أنت الخطأ هيبقى كتير، لكن كل ما تقول قال الله قال الرسول محدش يمسك عليك أي خطأ. فده معنى استخبى ورا النص. قال الله ده حد يتكلم، قال الرسول خلاص ده مش كلامي ده كلام النبي، يعني عاوز يعلمني إلزم الأدلة. فعلا من كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه قلت هيباته. يبقى استخبى ورا إيه؟ ورا النص. اوعى تنام، فدايما نستخبى ورا النصوص لان ده منهج. عشان كده الفارق بين اهل السنه واهل البدعه، شوف كده تعرف ازاي ان ده صاحب سنه وده صاحب بدعه، اسمع لكلامه. الفارق بين صاحب السنه والبدعه ان صاحب السنه يكثر في كلامه من النصوص والاثار الشرعيه، صاحب البدعه قل ان تجد له نصا في كلامه، يقعد يحكي ويتكلم يحرم ويحلل ويبدع ويفسر بلا قال الله وبلا قال الرسول وبلا قال الصحابة. إنما صاحب السنة لا، إذا تكلم تعد النصوص في إيه؟ في كلامه. معظم كلامه نصوص وآثار، يقول لك قال الله قال الرسول قال أبو بكر قال عمر قال عثمان، بيستخبى ورا إيه؟ ورا النص. فهنا أوصي ولدي بصلة الرحم، دللت بالقرآن وبصحيح السنة وهكذا والعلم. فمن الآيات التي تأمر بالصلة أول آية في سورة النساء، والآيات اللي بتحرم العقوق القطع الصلة في سورة محمد اللي قرأتها عليك. ونيجي للرحم ده يا إخوة، تنقسم قسمين، رحم خاصة ورحم عامة. الرحم الخاصة كل من يربطك به صلة دم أو مصاهرة أو نسب، دول الرحم الخاص، الأب والأم وإن علوا، الزوجة والأولاد، الأعمام والأخوال والخالات، دي كلها اسمها الرحم الخاصة، صلتهم واجب والإحسان إليهم واجب. هناك الرحم العام، كل من يشترك معك في قول لا إله إلا الله محمد رسول الله هو من الرحم. عشان كده بيقول المسلم عضو في أمة مترامية الأطراف، أعداءنا يعلمون أن قوتنا في وحدتنا ففرقونا إلى دويلات وقسمونا إلى أحزاب لتظل الأمة متطاحنة متناثرة عصبيات جاهلية دعوها فإنها منتنة. أذكر مرة كنت في لقاء دعوي، فأحد الإخوة بيقدم المشايخ فبيذكر بلد كل شيخ، فكان بينا عالم فهمس في أذني وقال يا ولدي لا تذكر دولة العالم لأن العالم لا جنسية له. العالم ملك للأمة بأسرها فلا تفرق. قول الشيخ وخلاص، ما تقولش الشيخ ده منين، لأن دي عصبية. العالم ملك لكل المسلمين ولا جنسية له، وده مفهوم العلم، لأن احنا أمة واحدة، أمة واحدة، فما عندناش عصبيات. المسلم اللي في المغرب زي المسلم اللي في أقصى الهند وأقصى الصين، زي المسلم اللي في فلسطين وفي اليمن، خدها من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها، نحن أمة واحدة. حتى قديما ونحن صغار كانوا يدرسوننا هذه القيم، لكن للأسف دلوقتي خلاص ما بقاش في القيم دي إلا من رحم ربي وعصى. كان كده أذكر بعض الأبيات: بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخوان، أنا في أرض ليبيا وفي مصر وسوداني، أنا في تونس الخضرة، ويعدد لك الأمة كلها. فكان ينشأ الطفل على الانتماء للأمة المسلمة. إنما دلوقتي عصبيات وفتن، نسأل الله السلامة. إذن صلة الرحم واجبة، ومن أحب طول عمره وبركة رزقه فليصل رحمه. عشان كده كثيرا ما أستفت: يا شيخ الرزق ضيق، أول حاجة بسأله حالك إيه مع الأرحام؟ سبب بركة الرزق في صلة الرحم، لأن الله قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: رضيت. فمن وصل الرحم وصله الله، وصله بالهداية والبركة وسعة الأرزاق والخير والسداد والتوفيق، كل ما تتخيل. ومن قطع رحمه قطعه الله، قطعه من نعمة الهداية والتوفيق والسداد وبركة الأرزاق، كل ده يقطع. إذن لابد أن نراجع النفس مع قضية صلة الأرحام، والصلة تكون بالزيارة كما تكون بالرسالة كما تكون بالاتصال، كل هذه من الصلة. أكتفي بهذا القدر لديك المقام، أقول قولي هذا.